الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إيش؟ يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث في حكم الجنوب التي تكون من ميتة، هل تظهر بالدباغ أو لا تظهر؟ وأتى بها المؤلف في هذا الباب لأن الجلود تتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك. الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، فيقول إذا دبغ الإهاب يعني الجلد قبل دبغه، إذا دبغ فقد طهر. وهذا لا شك أنه يعني به الجلد النجس، لأن قوله فقد طهر بعد ذكر الدبغ يدل على أنه كان قبل الدبغ نجسا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الجلود النجسة إذا دبغ هل تطهر أو لا، فالحديث يدل على أنها تطهر. والإهاب هنا اسم جنس محل بأل فيكون للعموم، ويؤيد العموم اللفظ الذي ذكره عند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. ووجه ذلك أنه يؤيد العموم أن أيما إهاب أداة شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن أي إهاب دبغ فإنه يطهر. وكذلك أيضا دباغ جلود الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أخذت جلودها ودبغت فإنها تطهر. وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرض. القرض حب ينبت في الأكل ونحوه يدبغ به، فقال يطهرها الماء والقرض، وهذا يعرفه الدباغون. إذا نظرنا إلى الأحاديث الثلاثة الأولى قلنا إن الحديث عام، وأن أي إهاب نجس يدبغ فإنه يطهر، سواء كان هذا الإهاب مما يؤكل لحمه وكان سبب نجاسته أنها ما أن البهيمة ماتت، أو مما لا يؤكل. وإذا نظرنا إلى حديث ميمون وجدنا أن الحديث فيما إيش؟ فيما يؤكل لحمه، فيما يؤكل لحمه. ولكن هل نقول إننا نربط العموم بالسبب، أو نقول إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ هذا محل خلاف العلماء. منهم من يقول كل جلد دبغ فإنه يكون طاهر، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل. وبناء على هذا القول لو دبغ جلد الكلب صار طاهر، جلد الذئب صار طاهر، جلد الأسد صار طاهر، جلد الثعبان صار طاهر، كل جلد يدبغ يكون طاهرا. وبهذا أخذ كثير من العلماء ومنهم الظاهرية، قالوا كل جلد يدبغ فإنه يكون طاهرا. وهذا القول فيه نوع سعة للناس باعتبار أنه يوجد الآن يوجد خفاف كثيرة من جلود التعابين أو غيرها مما يحرم أكله. والقول الثاني أن الجلد لا يطهر بالدباغ، وهو مقابل الأول، لا يطهر بالدباغ مطلقا حتى وإن كان جلد ما يؤكل. واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا أثر، لكن الحديث ضعيف ولا يدل على النسخ. ولكن هؤلاء قالوا إنه إذا دبغ تخف نجاسته فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب، يعني يجوز أن تجعله وعاء للحبوب، وعاء للأشياء اليابسة كالدراهم كالثياب وما أشبه. أما الرطب فلا، لأنه على رأي هؤلاء إيش؟ لا يطهر بالدباغ، هو نجس، والنجس إذا لاقى شيئا رطبا نجسه. القول الثالث أنه يفرق بين الجلود التي تبيح البهيمة، بين جلود البهيمة التي تباح بالذكاء وجلود البهيمة التي لا تباح بالذكاء. فجلود البهيمة التي تباح بالذكاء تظهر بالدباغ، وجلود البهيمة التي لا تحل بالذكاء لا تظهر بالدباغ. مثال الأول جلد الشاة، لو أن شاة مات وسلخوا جلدها ودبغوه صار الجلد طاهر يستعمل في اليابس والرطب في الماء واللبن وكل شيء. ولو أن ذئبا قتل وأخذ جلده ودبغ فإنه لا يكون نجسا. وعلل ذلك بأنه إذا كانت الذكاء لا تحل هذا الذئب ولا تطهره فالدباغ من باب أولى ألا يطهر جلده، بخلاف الشاة ونحوها. وهذا القول وسط، يعني معناه هذا القول خلاصته أنه إذا دبغ الجلد جلد الميتة التي تحل بالذكاء فإنه يطهر، وإذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاء فإنه يبقى على نجاسته، لكن يستعمل في اليابس، لأنه إذا استعمل في اليابس فإن نجاسته لا تتعدى. وألفاظ الحديث كما رأيتم، لكن قلنا هل نحمل أيما إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب على سبب الحديث الخاص، ونقول إن قوله الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها، لأنه قال ذلك حين مر بالشاة التي يجرونها. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وهو مسافر في رمضان، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الآن عام ولا غير عام؟ ليس من البر الصيام في السفر، هو عام والسبب خاص. فهل نقول إنه يختص بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ الجواب يختص بمن هذه حاله، بمن إذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون صومه من غير البر. كذلك هنا لما رأى الشاة قال إذا دبغ الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها فقد طهر، وحينئذ يكون عاما في مثل الحال التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عاما بالنسبة إيش للشاة وما يؤتى، لأنه إنما قال ذلك إن رأى هذه الشاة التي تجر. الحديث فيه فوائد لكن أظنه لا يمكننا الآن. إيش